بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الثلاثاء الرابع من جمادى لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 20 من شهر شباط لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: إيقاعها في الاختيار غنم. تفضل دكتور مصطفى.
إيقاعها في الاختيار،
تفضل دكتور منصور.
إيقاعها في الاختيار غنم، وفي الضروري الأذى والإثم، إلا لعذر مثل حيض أو صبا أو نوم أو إغمى وعقل ذهب، نسيان كفر ردة لا سكري، وقدر الطهر لغير الكفر، وأسقط المدرك عذر حصل، لا نوم أو نسيان أو غفل، وقد تاركها مقرا حد وجاحدا وجوبها مرتد.
نعم، يكفي، الله يجزيكم خير. إذن يتحدث هنا عن أداء الصلاة في أوقاتها، فقال: إيقاعها في الاختيار غنم، أي يجب أن يوقع الصلاة في الوقت الاختياري. الآن هذا الوقت الذي هو اختياري أو ضروري هو محدد بتحديد من الشارع، وكما عرفه في المراقي بقوله: والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. إذن هناك زمان مضيق وهناك زمان موسع، فرمضان لا يتسع لصومين، نهار رمضان لا يتسع لنوعين من الصيام، كان يصوم عن كفارة لظهار وعن رمضان، فإنه لا يتسع، فهو لا يتسع غيره من جنسه بخلاف الصلاة، فهي تتسع للفريضة وتتسع لقضاء فائتة وتتسع أيضا للنوافل. إذن الوقت الموسع هو ما يسع غيره من جنسه كوقت الصلاة. إذن يجب إيقاع الصلاة أداء في وقتها الاختياري، وتأخيرها للضروري حرام إلا لمن كان له عذر، على ما سنفصله ونبينه فيما بعد. ويعرف الأداء بأنه فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا. إذن الأداء للصلاة هو فعلها في وقتها، وفعلها في وقتها فتعتبر أداء، تعتبر أداء. ثم قال: وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، يعني إذا أدركت ركعة من الصلاة قبل أن يخرج وقتها فقد أدركت الصلاة كلها، وتعتبر الصلاة جميعا أداء، حتى لو أدرك ركعة من العصر ثم دخل وقت المغرب فإننا نعتبر الصلاة أداء جميعا، حتى الركعات التي وقعت في وقت الغروب أي بعد الغروب نعتبر تلك الركعات أداء، نعتبر تلك الركعات أداء. وهناك قول ضعيف بأن ما حدث في وقته فهو أداء، وما حدث بعد غروب الشمس في مثالنا يعتبر قضاء، وهو قوله: وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. إذن نقول هذا الأمر مقرر في الأصول بناء على نص شرعي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعندما نقول من أدرك ركعة أي أدرك الركعة جميعا، أي أدرك الركعة جميعا، يعني أدرك ركعة بفاتحتها بركوعها بسجودها الأول وسجودها الثاني، فلا يكون إذا أدرك جزءا منها مدركا لها، لأن الركعة كل وليست كلية، كل يعني لا تقع بجزء منها، كيف لو صام رجل إلى الظهر ثم أكل وشرب كأنه لم يصم، فالصوم كل، فالصوم كل. أما السجود في الصلاة فهو كلية، فإن سجد بقدر تسبيحة أتى بالسجود، وإن سجد بقدر تسبيحتين أتى بالسجود، بعشر تسبيحات أتى بالسجود. إذن ينطبق عليه وصف السجود على هذه الأفراد جميعا، يعني مثل الإنسان، أقول الإنسان كلية لأنه ينطبق على كل واحد، ينطبق على كل واحد. لكن لو قلت مثلا الكرسي فيه البراغي وفيه الأرجل وفيه اليد وفيه الجلد وفيه وفيه ما فيه، فلا أستطيع أن آتي إلى رجل كرسي وأقول هذا كرسي، لابد أن يكون الكرسي هو المجتمع من هذه الأشياء، هذا يسمى كلا. الشجرة هل آتي على جذرها وأقول هذا شجرة؟ هل آتي على غصن وأقول هذا شجرة؟ أم أن الشجرة جذور وساق وفروع؟ إذن الشجرة كل. هنا يتكلم مع الركعة على أنها كل، فلا تحصل بجزء منها، لا تحصل بقراءة فاتحة فقط ولا تحصل بركوع فقط، بل بجميع أجزائها. فالركعة كل مشكل من تكبيرة إحرام وقراءة فاتحة وركوع واضح ورفع من الركوع وسجدتين، فلا تأتي على سجود واحد وتقول هو ركوع إلا على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، واضح؟ فيقول هو كموضوع إدراك، هذا الذي تقولونه إنه من أدرك وراء الإمام الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه وركع وأدرك معه، هل سيأتي بالسجدتين أم لا؟ أتى بالسجدتين، فالحديث ليس في السجدتين في وراء الإمام لأنه آت بهما، إنما كان يتصور هذا أن تقول بالفاتحة وليس بالسجدتين، فالسجدتان مدرك لهما لأنه سيسجد، بدليل لو زحم عن السجدتين، لو زحم عن السجدتين لابد أنه يدرك السجدتين قبل أن يرفع الإمام رأسه، فإن لم يدرك السجدتين حتى رفع الإمام وكانت هذه لم يدرك معه ركوعا أي ركعة سابقة، تمام، بمعنى أنه هذا الشخص لم يدرك السجدتين لابد أن يأتي بركعة بديلة. لماذا؟ لأنه فاتته السجدتان، فلم نعد أنه قد أدرك الركعة إذا فاتته السجدتان، هو الكلام متصور أنه أسقطت عنه الفاتحة وليس سقط عنه السجدتان، هو عفي عن الفاتحة، وهذا دليل لمن لم يقل بركنية الفاتحة، وهو مستند القول غير المشهور عند المالكية، يستند إليه أن المسبوق إذا أدرك الركوع أدرك الصلاة. لذلك في بعض أمثلتنا قلنا إن المعتمد في المذهب أن الفاتحة ركن في كل ركعة، وفي قول غير مشهور أنها في جل الصلاة، بدليل أنها سقطت عن المسبوق، أنها سقطت عن المسبوق باتفاق، وإذا فات ركن الشيء فات الشيء، فلو كانت ركنا لما أدرك الركعة، فلذلك هذا لا يتصور في السجدتين الذي تعترضون به، هذا متصور في الفاتحة، وبالتالي من صل ركع وراء الإمام لا محالة هو آت بالسجدتين، لا محالة آت بهما وهو مدرك للسجدتين. لذلك هذا الكلام لا يعترض به على القول بأن مدرك الركعة هو من أدرك الركعة بسجدتيها، لا يعترض به، لأنه لو كان يعفى عنه السجدتان لصح الاعتراض به، لكنه لا يعفى عنه في السجدتين، بل عليه أن يتدارك، فإن لم يتدارك بطلت الركعة وعليه أن يأتي بهما إن لم يتدارك.
هذا وجه الاحتجاج بنفس المسألتين بنفس الحديث،
الحديث واضح في موضوع إدراك الصلاة، سواء كانت الصلاة اللي هي للمنفرد، تمام، أو للمسبوق، أو لمن فاتته الصلاة ولكنه أدرك ركعة صحيحة وراء الإمام فتعد أداء، هذا معنى الحديث. لكن معنى الحديث لا يسقط السجدتين، هذا لا يلزم، هذا لا يلزم منه سقوط السجدتين، ولا يستفاد من الحديث سقوط السجدتين، إذن هو أسقط الفاتحة، وبالتالي هذا دليل للمذهب غير المشهور، وهو أن الفاتحة ليست ركنا في كل ركعة بدليل سقوطها عن المسبوق، وأيضا حديث المسيء صلاته قال له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يعين له الفاتحة، ولم يعين له الفاتحة. إذن في موضوع
قراءة الإمام قراءة للمأموم، أي أن الفاتحة
هو لم يكن مأموما، المسبوق لم يكن مأموما، وبالتالي هو ليس مأموما. يعني من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هو لم يكن مأموما، المسبوق لم يكن مأموما، المسبوق سقطت عنه الفاتحة ولم يكن مأموما، إنما جاء وأدرك الركوع فقط. فالإمام لم يكن هو تنسحب عليه أحكام المأمومية، لأنه كان خارج الصلاة وقت قراءة الفاتحة. تمام؟
والبعض يحتج بهذا الحديث على أن من أدرك الركوع لا يعتبر مدركا للركعة،
مدركا للركعة إلا إذا أتى بالسجدتين. إذن معنى أن يدرك الركعة الركعة بسجدتيها، وقد يطلق على من أدى صلاته بتمامها أنه قضى، كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة، أي فإذا أتممتم الصلاة، أو فإذا قضيتم الصلاة، وفي قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم. إذن شرعا الأداء هو أو القضاء هو فعل العبادة خارج الوقت المقدر، هذا القضاء. إذن سندخل في موضوع القضاء وفي موضوع الأداء. إذن فعل العبادة في وقتها أداء، فعلها خارج وقتها قضاء. إذن القضاء هو فعل العبادة كلها. لاحظوا أننا ذكرنا هنا جميع الركعات، فإن حصلت ركعة في وقت الاختيار أو الضرورة أو وقت الضرورة فنقول إنه قد أدرك الصلاة وتعتبر جميعا أداء، وإن حصل بعضها في خارج الوقت. إذن ونقول هنا عن الصلاة التي أتينا بها خارج الوقت بأنه قضاء. ومن القضاء ما يكون جائزا كقضاء المسافر صومه، فنسميه قضاء تجاوزا لأن الشرع قد خيره، الشرع خير المسافر، وعليه فإن الصيام على المسافر واجب مخير، واجب مخير، بمعنى إما أن تصوم في السفر، فإن لم تصوم في السفر فعليك أن تصوم عند الإتمام أو عند زوال الرخصة. في هذا ما يتعلق بالسفر بالطائرة، نقول من سافر بالطائرة من جهة المشرق إلى المغرب ثم دخل وقت الغروب فقد أفطر إن كان صائما وصلى المغرب لدخول وقتها، وربما تتباطأ الطائرة فتظهر الشمس بعد ذلك، فنقول إن صلاته صحيحة وإن صومه صحيح، إن صلاته صحيحة وإن صومه صحيح. فموضوع الصلاة إذا والإفطار إذا وقعا على وجه صحيح فإننا نعتبرهما اعتبارا شرعيا، وطالما أن الشرع قد أذن له بالإفطار وأذن له بالصلاة فإن الشارع لا يبطل عليه الصوم والصلاة فيما بعد، فإنه لا يجمع عليه هذا الإذن بالصلاة وأن يبطلها عليه. إذن يتكلم هنا من هم أصحاب الأعذار الذين يؤخرون إلى الوقت الضروري؟ إذن قال إيقاعها في الاختيار غنم، هذا فيه الثواب، وفي الضروري الأدى والإثم. إذا أوقعها في الضروري فتعد الصلاة أداء ولو أدرك منها ركعة، ولو يعني ما بقي خارج الصلاة الوقت أداه يعني في وقتها خارج وقتها فاعتبرناه الجميع أداء. ثم قال والإثم، لكن الإثم واقع إذا أخرها للضروري، فإذا أخر العصر إلى ما بعد الاصفرار وأخر الظهر إلى القامة الثانية فقد أثم إذا كان في حالة الاختيار. إذن لم يكن معذورا، إذن لم يكن عنده حالة ضرورة. هذا يطرح سؤالا، ما حالات الضرورة؟ بدأ به الإجابة إلا لعذر، أي عليه الإثم إلا للعذر. ما العذر؟ قال إلا لعذر مثل الحيض، إلا لعذر مثل الحيض. فسميت هذه الأوقات أوقاتا ضرورية لأنه يجوز أن يؤخر إليها أصحاب الضرورة، ومن أصحاب الضرورة اللي هم إيه؟ مثل الحيض، أي امرأة كانت حائضا ثم طهرت بعد الاصفرار، أو نوم، أو نوم، هذا النوم طيب، أو صبا يعني صبي بلغ، صبي بلغ، هذا الصبي يؤدي صلواته على وجه النفل إن كان لا إن كان يصلي، وإن كان لا يصلي فهو لم يؤديها. فإذا كان صبيا ثم بلغ في الوقت الضروري فعليه أن يصلي الصلوات التي يدركها في الوقت الضروري على النحو الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. إذن اللي هو أو صبا أو نوم، الصبي يبلغ كما قلنا، أو شخص نام واستيقظ في الضروري، هذا عذر في سقوط الإثم لكنه ليس عذرا في القضاء أبدا، لابد أن يقضي. إذن النائم والغافل والناس يقضون صلاتهم أبدا، يقضون صلاتهم أبدا. من هم الذين لا يقضون إذا خرج الوقت الضروري؟ هم الحائض والصبي يبلغ كما ذكرنا، ثم قال اللي هو إيه؟ أو في حالة الإغماء، يعني شخص كان مغمى عليه، المغمى عليه زال عقله، النائم عقله موجود لكن غاب، ونفرق بين زال وغاب. فزال المغمى عليه ومن هو تحت تأثير المخدر الطبي إذا نبه لا ينتبه، إذا نبه لا ينتبه ولا يشعر بمن حوله، يعني إنسان تحت المخدر الطبي في عملية جراحية يقطع من أشلائه، لكن النائم يختلف. لذلك الذي غاب عقله لم يخاطب بالتكليف، لأن العقل شرط للتكليف، شرط ليه؟ التكليف. فإذا زال العقل زال التكليف بالصلاة، زال التكليف بالصلاة. فلذلك في قوله هنا أو إغمى، يعني كان مغمى عليه أو عقل ذهب. فلذلك الآن كان مجنونا فأفاق، هذا معذور، حائضا طهرت، كانت صبيا بلغ، المجنون أفاق، المغمى عليه أفاق. فلذلك هؤلاء نقول في حال عذرهم لم يكونوا مكلفين، لم يكونوا مكلفين. فلذلك نقول بالنسبة للحائض اللي هي أصل هذا الباب، أصل هذا الباب، وأقيموا الصلاة انعقد سبب الوجوب، انعقد سبب الوجوب، الحيض مانع فطرأ المانع، وعليه المرأة أثناء حيضها يحرم أن تصلي، فلو قلنا إنها يجب عليها أن تصلي فصلت قلنا صلاتها باطلة وأثمت، إذن ليس واجبا عليها، مع أنه قد تناولها الخطاب وأقيم الصلاة. لكن لما جاء المانع الشرعي أنه منعها من الصلاة أثناء الحيض وأسقط عنها القضاء، إذن نقول هي انعقد سبب الوجوب لكنه لم يجب عليها لقيام المانع، لقيام المانع. فالآن من كان مغمى عليه أو فقد عقله ثم أفاق الآن مخاطب بالصلاة قبل أن يخرج وقتها. الآن نسيان حالة اللي هي إيه؟ الناسي للصلاة، الناسي للصلاة مكلف ومخاطب بها، ولو خرج وقتها فإنه كان مكلفا لوجود العقل، لوجود العقل. إذن عند الناس والغافل والنائم مخاطبون بالصلاة أثناء هذه الحالة، يعني أثناء النوم مخاطب، أثناء الغفلة مخاطب، أثناء النسيان مخاطب لوجود العقل، على خلاف من زال عقلهم بجنون أو إغماء أو سكر. فهؤلاء ليسوا مخاطبين، ليسوا مخاطبين. كفر، كافر وأسلم، شخص كان كافرا فأسلم، فبقي له من الوقت ما يستطيع أن يدرك الصلاة بالطهارة والركعة، إذن هذا في هذا التأخير معذور، في هذا التأخير معذور، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن دل هذا على عذره.
طيب دكتور، من سكر بغير حق لماذا أخرجناه من الخطاب؟ يعني هو أخرج نفسه بيده في
الخطاب. هو الكلام أصولي، الكلام أصولي، الذي لا عقل له، مجنون أو سكران بأي سبب من الأسباب، من حيث غياب العقل مانع من توجه الخطاب، صح؟ إذا غاب عقله ليس مكلفا. إنما يمكن أن نناقش في إثمه في إدخاله على نفسه. يعني واحد شرب خمرا اللي هو السكر الحرام، هو آثم من حيث أدخله على نفسه، لكن لما غاب عقله وزال لم يعد مكلفا. هذا بالصلاة طبعا، لكن بالجنايات لا. يعني لو قتل، إذا لا يلزم السكران إقرار وعقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود، تلزمه الحدود والجنايات، وليس على ما هو موجود عند القوانين الوضعية بالتخفيف على السكران. لذلك في دماء الناس، في دماء الناس ما عملناه بالعذر، لكن في حق الله عملناه في العذر من حيث الوجوب والسقوط، لكن من حيث أدخله على نفسه فهو محاسب على السكر. فأمضينا الأمور على الأصول وإيه؟ القواعد. الأصول أصول، الأصول أصول. يعني طالما أنه زال عقله خلاص، أين التكليف؟ لا يوجد تكليف. لذلك هذا الذي يقول هنا لا سكر، أي لا عذر له بالسكر، لا عذر له بالسكر، هذا إذا كان سكرا حراما كان أدخله على نفسه. طيب إذا كان السكر حلالا، يعني السكر حلال، غلط ظنه عصيرا وإذا به خمر، غلط مثلا بدواء، أو هناك بعض الأدوية التي يتناولها المريض يزول عقله فيها، لا سيما بعض الأمراض المزمنة، بعض الأمراض النفسية العصبية. لذلك نحن نقول إن العقل هو مناط التكليف، فمتى ما زال هذا العقل لم يتوجه الخطاب، بغض النظر حتى لو أدخله على نفسه بسكر حرام، لكننا في السكر الحرام نؤثمه بالفعل وأنه أدخله على نفسه، فلما أدخله على نفسه كان عاقلا، إذن هناك يحاسب، إذن هناك يحاسب. كذلك فاقد الطهورين، فاقد الطهورين يعني لم يجد ماء ولم يجد ترابا يتيمم، فهذا معذور، نقول له لا تصلي حتى لو دخل الاصفرار في الظهرين، حتى لو دخل ما بعد ثلث الليل في العشاءين، نحن نقول له لا تصلي لأنك فاقد للطهورين. ولاحظوا أن فاقد الطهورين عاجز عن الشروط، عاجز عن الشروط كالحائض، فلما عجز عن الشروط إذن هو ليس مكلفا، هو عاجز عن تحقيق الشرط الذي كلفه به الشارع، كالمرأة الحائض عاجزة عن تحقيق الشرط وهو الطهارة من الحيض في صلاتها. لذلك نقول في هذا الباب إن فاقد الطهورين إذا وجد يعني الماء أو وجد التراب قبل خروج الضروري فإنه مدرك ولا تسقط عنه الصلاة بالمقادير التي سنتحدث عنها، ما هو المقدار الذي يعتبر عذرا للإسقاط والمقدار الذي يعتبر عذرا للإدراك أو هو يتحقق فيه الإدراك. الردة ارتد عن دين الإسلام والعياذ بالله، فمن ارتد عن دين الإسلام فإنه في هذه الردة الآن في هذه الردة لا يصلي، يعني المرتد كالكافر الأصلي لا يقضي الصلوات التي عليه. طيب، وعاملناه معاملات الكافر، وهو قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أليس المرتد كافرا؟ كافر. إذن داخل في العموم أم لا؟ داخل في العموم. قد يقال إن الكافر كفرا أصليا يقر على دينه، إنسان كنصراني يقر على دينه في ديار الإسلام، ولاحظوا هنا كلمة يقر على دينه، يعني قضية أنه يقر على دينه لا تعني أننا نرضى به بهذا الكفر، وفرق بين أن يقر وأن نرضى. خلاص الشريعة قررت أحكاما، نحن سمعنا وأطعنا. وقد يقول أحدهم إن الكافر الأصلي يقر على دينه بينما المرتد لا يقر على دينه الجديد لأنه لابد من عقابه. نقول هذا فارق ليس مؤثرا في الحكم، ولا يعني أننا نقره للكافر يعني أننا يختلف هذا الكافر إذا كان مرتدا عن الكافر كفرا أصليا. ثم قال وقدر الطهر أو وقدر الطهر لغير الكفر. إنه لا يعذر بالسكر الحرامي، لا يعذر بالسكر الحرامي. فالكافر إذا أسلم بعد خروج الوقت الاختياري وقبل خروج الضروري لا نقدر له الطهر، بينما بقيتهم نقدر لهم الطهر، يعني الحائض، المجنون، المغمى عليه، السكران، نقدر له الطهر. طيب لماذا الكافر إذا أسلم لا نقدر له الطهر؟ لاحظ أنه قال وقدر الطهر لغير الكهر أو وقدر الطهر لغير الكهر. نقول إن الكافر إما أن يكون مخاطبا بفروع الشريعة، لاحظوا الحائض قلنا ماذا عرض المانع، لاحظوا المغمى عليه، لاحظوا السكران، لا يتوجه له الخطاب. الكافر بعقله، الكافر له عقل، هل هو مخاطب بفروع الشريعة؟ المشهور والذي عليه الأكثر أن الكفار مخاطبون لقوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. إذن توعد المشركين بأنهم سيعاقبون على ترك الزكاة، وهذا دليل على أنهم مخاطبون بالزكاة. والذين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن مطعم المسكين، إلى أن قالوا وكنا نكذب بيوم الدين، فدل على أنهم كفار يكذبون بيوم الدين لكنهم عوقبوا على الصلاة. إذن معنى ذلك أن الإسلام ليس شرطا في الوجوب، إنما هو شرط صحة، ونحن نتكلم في هذا الباب، إنما هو شرط صحة. فالكافر مخاطب بفروع الشريعة، وبناء على أنه مخاطب هنا بهذه الفروع كما نقول إن بالنسبة لهذا الكافر الذي خطب بفروع الشريعة هو مفرط ومستحق للوم. طيب، على فرض أننا قلنا إن الكافر ليس مخاطبا بفروع الشريعة، على هذا الفرض نقول إنه مخاطب بالإسلام، ولكنه لم يمتثل. فعلى فرض أنه مخاطب بالفروع أو أنه مخاطب بالإسلام فهو مستحق للوم في جميعهما، وإذا هو حاله لا يخلو من تفريط. وعليه إذا أسلم قبل الغروب فإنه لا يقدر له الطهر، على خلاف الحائض، على خلاف المغمى عليه فإنه لا يقدر له الطهر. فنقول هنا في هذا الباب إننا لا نقدر الطهر للكافر، لكن لاحظوا النائم والناسي والغافل لا يدخلون في باب التقدير هذا البتة، لأنهم لو استيقظوا بعد المغرب وجب عليهم القضاء، وبالتالي موضوع أدرك ركعة بسجدتيها أو هل أدرك الطهر مع الركعة بسجدتيها ليس متصورا في الغافل والناس والنائم. واضح؟ طيب، الآن بدأ يتكلم في موضوع الإسقاط.
يعني دكتور، عدم تقدير الطهارة للكافر والتفريط
لأنه مفرط،
والناس
أصلا ليس مبحوثا في موضوع الطهارة من عدمها، لأنه يقضي أبدا، سواء أدرك الطهر أم لم يدركه، سواء أدرك ركعة قبل بعد أن استيقظ أو لم يدرك. لماذا؟ لأن الخطاب متوجه إليه أثناء النوم. الكافر لا يقضي ما فاته من الصلوات، لقوله تعالى ترغيبا لهم يغفر لهم ما قد سلف، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لا، ما هو إذا الحين أنا سأقدر ما هو الوقت الذي يدرك به، سنقدر الوقت الذي يدرك به. إذن في عندي عذر بالإسقاط، يعني الإسقاط مثلا أن يطرأ الحيض على الطهر. الآن موضوع عندي الحيض أولا، يعني المرأة حائض، ثم طرأ عليها الطهر، يعني دخل الظهر، دخل العصر، دخل الاصفرار، المرأة هنا حائض. لا بد قدر وقت الغروب هنا، هذا هو وقت الغروب. متى تعتبر المرأة يجب عليها أن تقضي الصلاة إذا طهرت، ومتى تسقط عنها الصلاة إذا طهرت في وقت لا تدرك به؟ كيف نحدد هذا الوقت؟ نقول نبدأ الحالة الأولى، وهي وجوب الظهر مع العصر، يعني متى تدرك الظهر والعصر؟ إذا عندها وقت طهارة من الحدث زائد 4 ركعات ظهر زائد ركعة عصر، في السفر 2-1. إذن المحصل نقول وجوب الظهر مع العصر إذا واحد ألف حاضرة، ماذا يطلب؟ طهارة حدث زائد 4 ركعات ظهر زائد ركعة العصر بسجدتيها. إذن الآن حاضرة، باء مسافرة، إذا كانت مسافرة طهارة حدث زائد ركعتان ظهر زائد ركعة عصر بسجدتين. إذن بيصبح عندي هون المجموع في الحاضرة خمس ركعات، في المسافرة ثلاث ركعات، لكن لا ننسى في المجموع الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث. إذا قدرنا لها الطهرة من الحدث زائد صلاة الظهر إن كانت سفرية قدرناها بركعتين، وإن كانت حضرية قدرناها بأربع ركعات، زائد إدراك ركعة واحدة من صلاة العصر. إذا هذا في الحائض طهرت، وكذلك المغمى عليه إذا أفاق، كذلك الصبي إذا بلغ، واضح؟ المجنون أفاق، السكران فاقد الطهورين، واضح؟ هؤلاء كهذه الحالة تماما. والمرتد، بس المرتد والكافر لا. طيب، أما ملاحظة، أما الكافر والمرتد فلا يقدر لهما وقت الطهر. لا، إحنا هذا مش إنه يصلي، نحن لم نقل يصلي، نحن قلنا إذا أدرك ركعة من العصر وأربع ركعات من الظهر لزمت الصلاة في ذمته دون وقت، ولم نقل له إنه يصلي دون طهر، لكننا أسقطنا الطهر من اعتبار الوقت لأنه مفرط في كفره.
بالمنظومة ما شمل المرتد، لا،
الكافر والمرتد ما هو نفس الحكم.
هو ذكر المرتد مع نسيان كفر ردة لا تقل،
من باب العدد، من باب العدد، لأن كليهما مفرط. يصليها قضاء، يعني على فرض أنه هذا المرتد، على فرض أنه أدرك خمس ركعات دون طهر،
أسلم بإقبال خمس ركعات
فقط، وأسلم بمقدار أداء خمس ركعات ولم يكن بطبيعة الحال متوضئا، نقول له لزمك في ذمتك أن تصلي ظهرا وعصرا، ظهرا وعصرا. طيب، فإن أدرك وكان كفره بقدر أربع ركعات، نقول سقطت الظهر ووجبت العصر، وقاعدة إذا ضاق الوقت، إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة.
ولماذا أوجبنا الظهر؟ العصر أوجبنا،
نحن أوجبنا عليه الظهر، العفو العصر، نحن أوجبنا العصر. لذلك هنا إحنا قلنا أما الكافر والمرتد فلا يقدر لهما وقت الطهر، لاحظ هذه الكلمة الطهر، فلا يقدر لهما وقت الطهر. طيب، ولكن إذا أدرك قدر خمس ركعات لزمته الظهر والعصر، تمام؟ طيب، هذا في الحضر. وإذا أدرك قدر كم؟ لا، بدنا نحكي بالمسافر، ما زلنا ثلاث ركعات للمسافر لزمته الظهر والعصر. طيب، هذا أسقطنا له تقدير وقت الظهر لأننا حسبناه وضيقنا عليه، فقلنا له إذا أدركت خمس ركعات فقط لزمتك الظهر والعصر، تمام؟ لزمتك الظهر والعصر. طيب، الآن
وكذلك تلزم الحائض عند قصر،
لا الحائض خلاص هي أصلا دخل عليها نقدر لها الطهر، يعني كلهم يقدر لهم الطهر
يعني إن لم تغتسل ولم تصلي تقضي.
طب هي حتى نفترض المرأة لم تصلي هذه يعني أدركت طهرا وخمس ركعات ولم تصلي، نقول وجب قضاؤها. إذن هذا التوقيت بحيث نقول من استطاع أن يتطهر ويأتي بخمس ركعات من هؤلاء أصحاب الأعذار فإنه لزمته في ذمته إن لم يؤدها، ما عدا الكافرة فإننا لا نعتبر له وقت الطهر ونعتبر له وقت الصلاة فقط. باختصار الحائض إذا استطاعت أن تدرك الطهر وخمس ركعات فلزمها أن تصلي ظهرا وعصرا. طب لو ما صلت
تقضي.
طيب لو أنها على سبيل المثال تدرك طهرا وأربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعة واحدة فإنها تصلي الأخيرة فقط وهي صلاة العصر، فإنها تصلي الأخيرة وهي صلاة الإيه؟ صلاة العصر
اللي هي حال اثنين وجوب العصر.
طيب نفترض أنها تقدر على الطهر ولكن الوقت لا يكفي لإدراك ركعة، سقطت الظهر والعصر. طيب كما نضيفها هنا، أما إذا لم تدرك ركعة فإنها لا تصلي الظهر والعصر وسقطت كلا الصلاتين ولا تطالب بقضائهما، ولا تطالب بقضائهما اللي هي هذه إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة. يعني الآن لا يوجد إذا ولنعتبر المرأة حاضر لا يوجد وقت يكفي لخمس ركعات، الوقت يكفي للطهارة وأداء أربع ركعات بس، فلو صلت الظهر لم تدرك العصر. طيب أيهما أولى بوقته؟
العصر.
اللي هي العصر ولا الظهر؟
العصر.
العصر أولى بوقتها، فلذلك هنا قدمنا صلاة العصر ونقول اختص بالأخيرة وهي العصر، وهي إيه؟ العصر. وعليه المرأة في ما يتعلق بإسقاط الصلاة أو بإدراكها تعتبر مدركة إذا طرأ الطهر على الحيض وكانت تستطيع أن تتطهر وأن تأتي بالصلاة الأولى زائد ركعة. زائد كم؟ ركعة. نقول إن هذه الصلاة لازمة. الركعة التي قدرناها تقدر بالفاتحة وركوع وسجدتين، وركوع وإيه؟ وسجدتين. بناء على هذا في موضوع طروء اللي هو الحيض طرأ عليه الطهر، فنقول المرأة هذا العذر لم إذا لم تستطع أن تدرك ركعة لم يتعلق بها الخطاب للعجز، لم يتعلق بها خطاب الصلاة لعجزها. أما حيث أدركت خمس ركعات وطهارة فقد أدركها الخطاب في الوقت وهي مكلفة. نعم خمس ركعات تصلي الظهر والعصر. إذا ما هو بالنسبة للحائض سيقدر لها الاغتسال، لأن الاغتسال بحسب عرفها في ناس عندهم عرف مثلا لاغتسال المغتسل في البيت، في ناس عندهم مثلا لاغتسال سيأتي بالماء، تمام. وبالتالي تقدير موضوع اللي هو الطهر مختلف بحسب البيئات والظروف. فإذا كانت بيئتها لنفترض تمكنها من الغسل في 10 دقائق، وكان إيقاع 5 ركعات في 10 دقائق على سبيل المثال، إذن نقول الطهر 10 زائد 5 ركعات 10. طيب، فإذا قلنا على سبيل المثال للتوضيح، صلاة المغرب الساعة 5:30 20 دقيقة، ماذا يعني؟ يعني إذا طهرت عند 5 فهي تستطيع أن تتطهر في 10 دقائق وأن تصلي 5 ركعات في 10 دقائق، إذن 1/3 ساعة، إذن تستطيع أن تصلي في هذا الوقت. إذن لزمها ظهر وعصر. لاحظوا قدرنا 10 دقائق ل5 ركعات، يعني كل ركعة لو نقول إيه 2 دقيقة، لنفترض هذا. الآن أدركت المرأة مثلا الطهر، قلنا 10 دقائق طهر، 10 دقائق زائد 4 ركعات 8 دقائق. الآن هذه المرأة في حال تحتاج إلى كم؟ إلى 18 دقيقة. إذا كانت 18 دقيقة تستطيع المرأة، إنها على سبيل المثال كانت طهرها متى جاء؟ على نقول 5:05، 5:05، تمام؟ إذا احتاجت إلى هذا الوقت 18 دقيقة، صار عندي 5:23 دقيقة، إذا خرج الوقت. إذا لا تستطيع أن تدرك الظهر والعصر، لكنها تدرك ركعتان من العصر مع الطهر، إذا تحتاج إلى 12 دقيقة كافية، اللي هي الطهر مع ركعة من العصر، إذا هذه 12 دقيقة كافية. إذا فيما يتعلق ب إدراك الصلاتين للمرأة أو سقوط الصلاتين للمرأة، نقول علينا أن نلحظ توجه الخطاب. فإذا كان الخطاب للمرأة متوجها في وقت تستطيع أن تتطهر وتصلي الأولى وتدرك ركعة من الثانية، فقد تعلق بها الوجوب، حتى وإن كانت مريضة بعذر آخر مثلا ولم تستطع أن تذهب للطهر والصلاة، كانت تكون مصابة في ساق في قدم غير قادرة على الذهاب، لكن تعلق بها الخطاب ولا لا؟ تعلق بها الخطاب، إذن تصلي وقت ما زال ذلك العذر، لأن الخطاب قد توجه إليها في هذا الوقت ولم يكن من مانع من الحيض، ولم يكن من مانع من موضوع الحيض. هذا بالنسبة لصلاة الظهر والعصر. المغرب والعشاء نضع طلوع الصبح محل الغروب بالنسبة للظهر والعصر، يعني الظهر والعصر نعتبر لهما الغروب، بالنسبة للمغرب والعشاء نعتبر لهما طلوع الصبح، طلوع الصبح. فبالنسبة للمغرب والعشاء تقدر كم؟ طلوع الصبح، تقدر طلوع الصبح. طيب الصلاة الأولى كم ركعة؟ 3 ركعات. طيب والعشاء كم تدرك؟ ركعة واحدة. إذن ما قلنا عنه 5 ركعات هنا في الظهر والعصر نقول عنه أربع ركعات في المغرب والعشاء، لأن المغرب هي ثلاث ركعات ونزيد عليها ركعة لإدراك العشاء مع الظهر. إذن
للسفر وفي الحضر،
لأنه هذه لا تختلف، وهذا قدرناه في السفر وفي الحضر، لذلك سميت صلاة المغرب بصلاة الشاهد. من أسماء المغرب صلاة الشاهد، لماذا؟ لأن المسافر يصليها كالحاضر، وقيل سميت بالشاهد لوجود نجم يظهر مع الغروب. إذن لحظة، هذا بالنسبة للعشاء. طيب، واضح الكلام؟ المغرب والعشاء ينطبق عليه ما ينطبق على الظهر، اللهم في المغرب نعتبر الأولى. بالنسبة للصبح، للصبح إذا أدركت طهرا وركعة واحدة قبل طلوع الشمس فقد أدركت الصلاة ولزمها قضاؤها. إذن إذا أدركت الطهر، لكن الطهر يختلف. فبالنسبة للحائض مثلا طهرها الاغتسال، تمام؟ الصبي والمجنون طهرهما الوضوء، فكل يقدر له الطهر بحسبه، كل يقدر له الطهر بحسبه. الآن مثال، امرأة أو مغمى عليه، خلينا نقول واحد تحت عملية، استيقظ من أثر التخدير بحيث يدرك قبل غروب الشمس أن يتوضأ ويقرأ الفاتحة ويركع فقط، ما الذي وجب عليه؟ لم تجب عليه الظهر والعصر، لأنه لم يدرك طهارة وركعة بتمام سجدتيها. طيب، رجل استيقظ من أثر التخدير وبقي له من الوقت بقدر الوضوء وإدراك ركعتين، ماذا وجب عليه؟ وجب عليه العصر فقط. طيب، رجل أدرك قبل الغروب بعدما كان مغمى عليه، أدرك طهرا وخمس ركعات، وجب عليه الظهر والعصر. طيب، كافر أسلم قبل الغروب بمقدار وضوء ولا غسل؟
لا مقدر
له. الكافر الأصل لا مقدر ولا وضوء ولا غسل، لأنه مفرد كما قلنا، ولكنه أدرك قدر أربع ركعات، ماذا وجب في ذمته؟ العصر فقط. وجب في ذمته العصر فقط. من أسلم وبعدما أسلم بقي له من الوقت قبل الغروب قدر ست ركعات، وجب عليه الظهر والعصر. وجب عليه الظهر والعصر. طيب، هذا بالنسبة لموضوع الكافر لم نقدر له الطهر، لم نقدر له الطهر.
المغمى عليه وجب عليه الاغتسال
والوضوء. إيه، نقدر للمغمى عليه الوضوء فقط، لكن الحائض نقدر لها إيه؟
الغسل.
الغسل. طيب، يعني موضوع المرأة، المرأة جهلت وقت الطهارة، ما عرفت ما وقت الطهر، هي استصحبت، ماذا استصحبت؟ إذا تكون إذا كانت حائض فهي مستصحبة للحيض، وعليه اعتبرت أن هي مسألة حيضها، وبالتالي هي متى يجب عليها هذا؟ عند العلم بالطهارة، عند العلم بالطهارة.
لا يجب عليها التحري،
لا يجب حتى في الصيام، إنما تستصحب الحالة، إنما تستصحب الحالة، تستصحب الحالة السابق إلى أن يتبين لها، إلى أن يتبين لها، لأن شرط الوجوب لا يجب تحصيله، شرط الوجوب لا يجب تحصيله حتى يجب أن تطهر، فهي لا تسعى إلى أن تطهر في هذا. لكن المرأة في موضوع يعني طهرها من الحيض لابد أن تعلم بذلك، فإن علمت بالطهر عملت على مثل هذه التوقيتات. طيب، بخصوص السؤال عن المغرب، السؤال عن المغرب، نحن نقول إن المغرب له ضروري، لكن هل له مشترك بين العشاء أم لا؟ هو هذا السؤال. لكن المغرب له وقت ضروري، لكننا قلنا إن وقت المغرب ليس ممتدا. وفرق بين أن نقول إنه هل له وقت اشتراك ونقول لا اشتراك له بهذا التفصيل، أو أن نقول لا ضرورية له. ضروري المغرب ممتد من بعد وقتها الذي تؤدى فيه إلى طلوع الصبح، فمعنى ذلك أن المغرب لها ضروري، المغرب لها ضروري. لكن السؤال هل وقتها مشترك مع العشاء أم لا، هذا على وجه الدقة والتفصيل. فعلى القول بعدم الامتداد، وهو المذهب المعتمد، وهناك قول بالامتداد، والمعتمد أنه في حالة الأصل لا امتداد، ولكن الاشتراك حصل في حالات خاصة وهي حالات الأعذار، كالجمع بسبب المطر بين المغرب والعشاء. هذا استدل به على أن في المغرب والعشاء قدر مشترك. لكن لاحظوا أن الفرق بين القدر المشترك في المغرب والعشاء ليس هو الذي أتكلم عنه أنه ضروري. هناك فرق بينما قلنا الظهر والعصر بينهما وقت مشترك في القدم السابعة، وتعتبر الصلاتان في حال الاختيار وليست في حالة الاستثناء، أنها مشتركة وتعتبر الصلاة في هذين الوقتين أداء واختيارا. لكن في موضوع المغرب والعشاء بسبب المطر حالة استثناء، موضوع السفر حالة استثناء. لذلك من المهم جدا أن نميز بين قولنا هل المغرب ضروري؟ نعم لها ضروري ممتد إلى الصبح. هل لها وقت مشترك مع العشاء؟ هناك تفصيل. المعتمد أنه في حال الاختيار لا وقت مشترك، فلا بد أن يصلي ويتطهر ثم يدخل في الصلاة بقدر شروط الصلاة. وعليه نقول في حالة الساعة والاختيار لا يوجد اشتراك، لا يوجد اشتراك. أما في غير حالة الساعة والاختيار كالمطر والسفر فإننا نقول إن بينهما وقت مشترك. والدليل أيضا أن هناك وقت ضروري مشترك بينهما. فإذا قلنا بإثبات القول الضروري فهذا لا خلاف فيه، أما إذا قلنا بالاشتراك فعلينا أن نميز بين الاشتراك في حالة الاختيار، فالمعتمد أنه لا اشتراك فتؤدى المغرب في وقتها. فإذا قلنا ها هي العشاء قد قدمت بسبب المطر ويمكن أن يجمع جمع تقديم، فنقول إنه ليس حالة اختيار، إنه حالة عذر، ونحن متفقون على هذه الحالة. فهل الاشتراك بين المغرب والعشاء هو كالاشتراك بين الظهر والعصر؟ لا شك أن هناك اختلافا، والاختلاف واقع بين المغرب والعشاء في المشترك بينهما، وبين الظهر والعصر في المشترك بينهما، أن الاشتراك في الظهر والعصر في حالة الساعة والاختيار. فلا إثم لو صلى في القدم السابعة الظهر والعصر بقدر كل منهما حضرية أم سفرية. هل هذا موجود في المغرب والعشاء؟ ليس موجودا. طيب، فإن قلنا هناك وقت مشترك وهو الضروري بين الظهر والعصر، وهناك وقت مشترك أيضا ضروري بين المغرب والعشاء، صحيح أم لا؟ إذن هذا صحيح أيضا. إذن نخلص في الأمر إلى أن المعتمد أن المغرب وقتها ضيق وليست ممتدة إلى العشاء في حال الاختيار، ولكنها مشتركة مع العشاء في حالة الاستثناء. وهنا نكون قد جمعنا بين الأدلة الشرعية التي تثبت الاشتراك بين المغرب والعشاء في الجمع، ها هي تجمع في مزدلفة في الحج، وهذا دليل على وجود اشتراك، هذا دليل على وجود اشتراك بينهما.